لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعة الفاتيكان والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع radiovaticana.va.
تلا قدسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقبل الصلاة ألقى البابا الأقدس كلمة قال فيها: يخبرنا الإنجيل الذي تقدمه لنا لتورجية اليوم عن مريم ويوسف اللذين صعدا بالطفل يسوع إلى الهيكل في أورشليم، وقدماه بحسب الشريعة في مسكن الله كتذكير بأن الحياة تأتي من الرب، وبينما كانت العائلة المقدسة تقوم بما كان يتم دائما في شعب إسرائيل من جيل إلى جيل، حدث شيء لم يحدث أبدا من قبل. تابع البابا فرانسيس يقول: لقد تنبأ شيخان سمعان وحن عن يسوع، سبحا الله وتحدثا عن الطفل إلى كل من كان ينتظر افتداء أورشليم. لقد تردد صدى صوتهما بين حجارة الهيكل القديمة معلنا تحقيق انتظارات إسرائيل. إن الله حاضرا حقا في وسط شعبه، لا لأنه يسكن بين أربعة جدران، وإنما لأنه يعيش كإنسان بين البشر. وفي شيخوخة سمعان وحنة تمت الحداثة التي تغير تاريخ العالم. أضاف الأقدس يقول: أما مريم ويوسف من جهتهما فقد كانا يعجبان بما يقال في يسوع. في الواقع عندما حمل سمعان الطفل على ذراعيه ناداه بثلاث طرق جميلة تستحق أن نتأمل بها: يسوع هو الخلاص، يسوع هو النور، يسوع هو آية معرضة للرفض. أولا يسوع هو الخلاص، هكذا يقول سمعان متضرعا إلى الله: لقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها. هذا الأمر يتركنا مندهشين على الدوام. الخلاص الشامل مركز في شخص واحد، أجل، لأن في يسوع يسكن ملء الله كله وملء محبته. تابع الحبر الأعظم يقول الجانب الثاني: يسوع هو نور يتجلى للوثنيين كالشمس المشرقة على العالم. هذا الطفل سيخلصهم من ظلمة الشر والألم والموت، وما أحوجنا اليوم أيضا إلى النور، إلى هذا النور. وأخيرا الطفل الذي يحتضنه سمعان هو آية معرضة للرفض لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة. يكشف يسوع عن معيار الحكم على التاريخ بأسره ومأساته وعلى حياة كل واحد منا. هذا المعيار هو المحبة، إن الذي يحب يحيا والذي يبغض يموت. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: إذ نستنير بهذا اللقاء مع يسوع، يمكننا إذن أن نسأل أنفسنا: أنا ما الذي أتطلع إليه في حياتي؟ ما هو رجائي الكبير؟ هل يتوق لي إلى رؤية وجه الرب؟ هل يتوق قلبي إلى رؤية وجه الرب؟ هل أنتظر تجلي مخططه الخلاصي للبشرية؟ لنصلي معا إلى العذراء مريم الأم الطاهرة لكي ترافقنا عبر أنوار التاريخ وظلاله، ولكي ترافقنا على الدوام للقاء الرب. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قدسة البابا فرانسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحتفل اليوم في إيطاليا بيوم الحياة تحت شعار نقل الحياة رجاء للعالم. أضم صوتي إلى الأساقفة الإيطاليين في التعبير عن امتناني للعديد من العائلات التي تقبل طواعي عطية الحياة، وفي تشجيع الأزواج الشباب على عدم الخوف من إنجاب الأطفال إلى العالم. وأحيي الحركة الإيطالية المناصرة للحياة التي تحتفل بالذكرى 50 لتأسيسها. تابع البابا فرانسيس يقول: ستعقد غدا في الفاتيكان القمة الدولية حول حقوق الأطفال تحت عنوان لنحبهم ونحميهم، والتي فرحت في تعزيزها وسأشارك فيها، والتي ستعقد غدا في الفاتيكان. إنها فرصة فريدة للفت الانتباه العالم إلى القضايا الأكثر إلحاحا التي تؤثر على حياة الصغار. أدعوكم للانضمام لي في الصلاة من أجل نجاحها. وفيما يتعلق بموضوع القيمة الأساسية للحياة البشرية أكرر، لا للحرب التي تدمر كل شيء وتدمر الحياة وتحث على احتقارها. ولا ننسين أن الحرب هي هزيمة على الدوام. في سنة اليوبيل هذه يجدد ندائي لا سيما للحكام مسيحيين لكي يبذلوا كل جهد في المفاوضات لإنهاء جميع الصراعات الجارية. لنصلي من أجل السلام في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وميانمار والسودان وشمال كيفو. أتمنى للجميع أحدا طيبا، ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
بمناسبة عيد تقدمة الرب إلى الهيكل وعشية اليوم العالمي 29 للحياة المكرسة، ترأس قداسة البابا فرانسيس عصر السبت صلاة الغروب في بازيليك القديس بطرس، تخللها عزة للأب الأقدس قال فيها: هأنذا آت اللهم لأعمل بمشيئتك. بهذه الكلمات يظهر كاتب الرسالة إلى العبرانيين التزام يسوع الكامل بمخطط الآب. نقرأها اليوم في عيد تقدمة الرب إلى الهيكل واليوم العالمي للحياة المكرسة في يوبيل الرجاء في سياق لترجي يتميز برمز النور. وأنتم جميعا أيها الإخوة والأخوات الذين اخترتم درب المشورات الإنجيلية، قد كرستم أنفسكم كعروس أمام عريسها يغمرها نوره إلى مخطط الآب المنير عينه الذي يعود إلى بدايات العالم وسيتحقق بالكامل في نهاية الأزمنة، ولكنه يصبح مرئيا من خلال العجائب التي يصنعها الله في الإنسانية الهشة للأشخاص المدعوين. لنتأمل إذن كيف يمكنكم من خلال نذور الفقر والعفة والطاعة التي نذرتموها أن تكونوا أنتم أيضا حاملي نور لنساء ورجال زمننا. تابع البابا فرانسيس يقول: الجانب الأول نور الفقر، هو يجد جذوره في حياة الله عينها العطية المتبادلة الكاملة والأبدية للآب والابن والروح القدس. من خلال ممارسة الفقر على هذا النحو يجعل المكرس من نفسه باستعماله المجاني والسخي لكل الأشياء حاملا للبركة فيها، فهو يظهر صلاحها في نظام المحبة ويرفض كل ما يمكن أن يشوه جمالها: الأنانية، الجشع، الاتكالية، الاستعمال العنيف والاستعمال لأغراض الموت، ويتبنى بدلا من ذلك كل ما يمكنه أن يرفعها: الرصانة، السخاء، المشاركة والتضامن. كما يقول القديس بولس: كل شيء لكم وأنتم للمسيح والمسيح لله. أضاف الأب الأقدس يقول: العنصر الثاني هو نور العفة، وهذا أيضا يجد أصله في الثالوث ويظهر انعكاسا للمحبة اللامتناهية التي تربط الأقانيم الثلاثة الإلهية. واعتناقها في التخلي عن الحب الزوجي وفي درب العفاف يعيد التأكيد على الأولوية المطلقة بالنسبة للإنسان لمحبة الله التي يتلقاها بقلب غير منقسم وزوجي، ويشير إليها كمصدر ونموذج لكل حب آخر. نحن نعيش في عالم غالبا ما يتسم بأشكال مشوهة من العاطفة، حيث يدفع مبدأ ما يرضيني المرأة لكي يبحث في الآخر عن إشباع حاجاته الخاصة أكثر من أن يبحث عن فرح لقاء خصب. هذا الأمر يولد في العلاقات مواقف سطحية وعدم استقرار، أنانية وميل إلى المتعة، عدم نضوج وعدم مسؤولية أخلاقية، بحيث يتم استبدال زوج وزوجة العمر بشريك اللحظة، والأبناء الذي ينبغي قبولهم كعطية كالذين يطلبون كحق أو يتم التخلص منهم كشيء مزعج. في سياق من هذا النوع تابع الحبر الأعظم يقول: وإزاء الحاجة المتزايدة للصفاء الداخلي في العلاقات الإنسانية وإنسنة الروابط بين الأفراد والجماعات، تظهر العفة المكرسة لرجل وامرأة القرن الحادي والعشرين سبيل شفاء من شر العزلة في ممارسة أسلوب محبة حرة ومحررة تقبل الجميع وتحترمهم ولا تقيد أحدا ولا ترفض أحدا. يا له من دواء للروح أن نلتقي بمكرسات ومكرسين قادرين على علاقة ناضجة وفرحة من هذا النوع، إنهم انعكاس للمحبة الإلهية. ولكن لهذا الهدف من المهم في جماعاتنا أن نعتني بالنمو الروحي والعاطفي للأشخاص في التنشئة الأولية والدائمة لكي تظهر العفة حقا جمال الحب الذي يبذل نفسه، ولا تترسخ ظواهر مزعجة مثل توتر القلب أو غموض الاختيارات التي هي مصدر حزن وعدم رضا وسبب أحيانا في الأشخاص الأكثر هشاشة لنمو حياة مزدوجة حقيقية. تابع البابا فرانسيس يقول، ونأتي إلى الجانب الثالث، نور الطاعة. إن النص الذي سمعناه يحدثنا عن هذا الأمر أيضا، ويقدم لنا في العلاقة بين يسوع والآب الجمال المحرر لتبعية بنوية وليس لتبعية عبودية، غنية بحس المسؤولية وتحركها الثقة المتبادلة. إنه نور الكلمة الذي يصبح عطية وجواب محبة، علامة نبوية لمجتمعنا الذي نميل فيه إلى الكثير من الكلام والقليل من الإصغاء في العائلة والعمل، ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يمكننا أن نتبادل أنهارا من الكلمات والصور بدون أن نلتقي حقا، لأننا لا نضع أنفسنا على المحك فعلا من أجل بعضنا البعض. إن الطاعة المكرسة هي ترياق لهذه الفردية الانفرادية، يشجع كبديل نموذجا للعلاقات يقوم على الإصغاء الفعال، يتبع فيه القول والسمع التصرف الملموس، حتى ولو كان ذلك على حساب التخلي عن أذواقي ومخططاتي وتفضيلاتي. بهذه الطريقة فقط في الواقع يمكن للشخص أن يختبر فرح العطاء بشكل كامل، ويتغلب على الوحدة، ويكتشف معنى حياته في مخطط الله العظيم. وختم البابا فرانسيس عظته بالقول، أود أن أختتم بالتذكير بنقطة أخرى، العودة إلى الأصول التي يكثر الحديث عنها اليوم في الحياة المكرسة. وفي هذا الصدد تذكرنا كلمة الله التي سمعناها بأن العودة إلى الأصول الأولى والأهم في كل تكرس هي بالنسبة لنا جميعا العودة إلى المسيح والنعم التي قالها للآب. إنها تذكرنا بأن التجدد قبل الاجتماعات والطاولات المستديرة على الرغم من أهميتها يتم أمام بيت القربان في العبادة وإعادة اكتشاف مؤسسين، أولا كنساء ورجال إيمان، وأن نردد معهم في الصلاة وتقدمة الذات، ها أنا ذا آت اللهم لأعمل بمشيئتك.
أجرى قداسة البابا فرانسيس بعد ظهر أمس السبت الأول من شباط فبراير لقاء عبر الشبكة مع عدد من الشباب الأوكرانيين في العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، إلى جانب مدن أخرى في أوروبا وأمريكا، وذلك لمناسبة مبادرة ينظمها السفير البابوي في أوكرانيا المطران بيسوالداس كولبوكاس، ورأس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا رئيس أساقفة كييف سفياتوسلاف شيفتشوك. وقد شارك في هذه المبادرة 250 شابا أوكرانيا من داخل البلاد وخارجها من الكاثوليك اللاتين والروم. وحول هذا اللقاء أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بيانا جاء فيه أنه بعد لحظة صلاة قرأ بعض الشباب شهادات أليمة حول حالة الحرب التي يعيشونها وتبعاتها عليهم وعلى عائلاتهم وعلى بلدهم. وعقب هذه الشهادات أجاب الأب الأقدس على أسئلة وجهها بعض المشاركين في اللقاء، وأكد للجميع قربه وألمه أمام الجراحة التي يسببها النزاع، وشدد البابا على أن الحرب تؤدي إلى الجوع والدمار وتقتل، وذكر في هذا السياق باتصاله اليومي مع رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة، ودعا الأب الأقدس الشباب إلى أن يكونوا وطنيين، أي أن يحبوا وطنهم ويحموه، لكنه سألهم من جهة أخرى أن تكون لديهم أحلام وتعطش إلى المستقبل. هذا وتحدث البابا فرانسيس عن تمنيه السلام لأوكرانيا، مؤكدا أن السلام يبنى من خلال الحوار، وحث الشباب على عدم الكل عن الحوار حتى وإن كان صعبا، وشدد على ضرورة بذل الجهود سعيا إلى الحوار. وفي إجابته على سؤال حول المغفرة بعد أن يترك الألم والظلم جراحا عميقة في القلب، قال قداسة البابا إنه صحيح أن علينا الدفاع عن أنفسنا، ولكن من الضروري أن نكون دائما مستعدين للمغفرة سواء فيما بيننا أو أيضا إزاء من هو معارض لنا. وتابع وصفا المغفرة بأنها من بين أصعب الأمور، مشيرا إلى رد الفعل الغريزي الذي يدفع إلى الرد على لكمة بلكمة أخرى، إلا أنه تحدث عن عبارة مفيدة تقدم مساعدة كبيرة من أجل المغفرة، ألا وهي يجب علي أن أغفر كما نلت أنا المغفرة.
وأكد البابا بالتالي على أن كل واحد منا عليه أن يبحث عما نال من مغفرة في حياته. وتجر الإشارة إلى أن اللقاء قد بدأ بتقديم من رئيس ساقفة كييف سفياتسلاف شيفتشوك رأس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا، والذي وصف لقاء الأب الأقدس بالشباب الأوكرانيين بالتاريخي. وقد كان رئيس الأساقفة في اتصال من كاتدرائية القيامة في العاصمة كييف، وكان فيديو الاتصال مع البابا فرانسيس يعرض على شاشة كبيرة داخل الكاتدرائية. وأشار رئيس الأساقفة في بداية حديثه إلى احتمال أن تدق صفارات الإنذار بسبب الغارات الجوية، وقال إنه سيكون في حال حدوث هذا من الضروري إنهاء الاتصال والنزول إلى أسفل البناية، كما وتحدث عما وصفها بمعجزة، أي توفر التيار الكهربائي، حيث كانت العاصمة قد تعرضت الليلة السابقة إلى هجوم جوي جديد، إلا أن البعض قد نجحوا في إعادة ربط الأسلاك لاستعادة التيار الكهربائي. وعقب الصلاة التي بدأ بها اللقاء، قرأ السفير البابوي في أوكرانيا رئيس الأساقفة كولبوكاس مقطعا من رسالة بولس الرسول إلى أهل روما: ونفتخر بالرجاء لمجد الله، لا بل نفتخر بشدائدنا نفسها، لعلمنا أن الشدة تلد الثبات، والثبات يلد فضيلة الاختبار، وفضيلة الاختبار تلد الرجاء، والرجاء لا يخيب صاحبه. أما شهادات الشباب المشاركين في هذا اللقاء مع قداسة البابا فرانسيس، فقد نقلت مآسي الحرب ما بين الخوف على الأقارب الذين يقاتلون على الجبهات المختلفة وتبعات هذا النزاع من موت وألم ودمار، كما وأعربت أسئلة الشباب وشهاداتهم عن تطلعهم إلى السلام، لكنهم تساءلوا وسألوا قداسة البابا عن كيفية بلوغ سلام حقيقي، سلام عادل ودائم. هذا وكان الإيمان وما يمنح من قوة محور بعض الشهادات التي أكد فيها الشباب كيف منحهم الإيمان القدرة على السير قدما وعلى أن تكون لديهم أحلام للمستقبل. وفي سياق الحديث عن الضحايا، أشار البعض إلى عدم الاكتراث بقيمة الحياة، وهو ما توقف عنده قداسة البابا في تفاعله مع هذه الشهادات، وقال إن العالم بالفعل يشهد تراجعا لتقدير قيمة الحياة، فاليوم تتمتع أمور أخرى بأهمية أكبر من الحياة، مثل المال واتخاذ مواقف مؤيدة للحرب. ومن النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها خلال اللقاء الاضطرار إلى الرحيل وترك الأشخاص أوطانهم بسبب الحرب. وتحدث البابا فرانسيس هنا عن أهمية الحنين إلى الوطن والذي يهب قوة، وشجع الأوكرانيين في الخارج على ألا يفقدوا هذا الشعور، الحنين إلى الوطن. وفي ختام اللقاء عبر الشبكة مع شباب أوكرانيا، منح قداسة البابا فرانسيس الجميع بركته الرسولية.
شاءت هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة أن تكرس يوما كاملا للصلاة على نية السلام في ميانمار، هذا البلد الذي وبعد 4 سنوات على الانقلاب العسكري في العام 2021 ما يزال يعاني من الحرب الأهلية. عن هذا الموضوع تحدث رانييري ساباتوتشي سفير الاتحاد الأوروبي في يانغون، لافتا إلى أن الحرب ضد النظام العسكري تخاض اليوم على كامل التراب الوطني. لم تخفي هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة قلقها حيال الأوضاع الراهنة في ميانمار، وقد كرست يوم أمس السبت للصلاة على نية السلام في هذا البلد المعذب. وللمناسبة نظمت لقاءات صلاة على مدار الساعة طلب من خلالها المؤمنون إلى الله أن يهب ميانمار عطية السلام التي طال انتظارها. عن هذا الموضوع قالت ريجينا لينش الرئيسة التنفيذية للهيئة الكاثوليكية الدولية، قالت إن مساعدة الكنيسة المتألمة تشعر بالتأثر الكبير حيال ما يجري اليوم في البلاد، حيث الأخوة والأخوات يعانون من القصف والجوع وانقطاع التيار الكهربائي والنقص في المستلزمات الضرورية الأخرى. وأوضحت لينش أنه يتعين غالبا على الكهنة والمكرسين أن يجتازوا مسافات كبيرة في رحلات تستغرق أياما من أجل الوصول إلى الرعاية في المناطق البعيدة والنائية، وهم يواجهون شتى أنواع المخاطر، ومع ذلك إنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه. وبعد 4 سنوات على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيسة أونغ سان سو كي، دعا كل من أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، زيلندا الجديدة، النرويج، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، دعت السلطة العسكرية الحاكمة إلى وضع حد للعنف الممارس ضد المدنيين وإطلاق حوار شامل تمهيدا لعملية الانتقال الديمقراطية. للمناسبة أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع سفير الاتحاد الأوروبي في يانغون رانييري ساباتوتشي، الذي لفت إلى أن الأزمة في البلاد تزداد تفاقما يوما بعد يوم على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي، بالإضافة طبعا إلى الصراع المسلح. وأوضح أن الصراع بين السلطة الحاكمة والمجموعات المتمردة اتسعت رقعته، وأن النظام فقد السيطرة على مساحات كبيرة من البلاد، لا سيما في منطقة راكين الغربية، وباتت تعاني البلاد كلها من هذا الصراع المسلح باستثناء المدن الثلاث الرئيسة في الوسط. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن الوضع الاقتصادي بات مترديا جدا في كل أنحاء ميانمار، وأصبحت مناطق كثيرة تواجه أزمة غذائية، فيما بات أكثر من نصف السكان يعيشون دون عتبة الفقر. وقد حمل هذا الوضع العديد من المواطنين على النزوح باتجاه البلدان المجاورة بحثا عن ظروف حياتية أفضل وعن فرص للعمل، وغالبا ما يتعرضون إلى شتى أنواع الاستغلال. بعدها سلط ساباتوتشي الضوء على السياسة التي ينتهجها النظام العسكري الحاكم في يانغون، واصفا إياها بالمتهورة، خصوصا عندما فرض النظام التجنيد الإلزامي لأن ليس لديه ما يكفي من جنود لخوض المعارك. وقد أعلن مؤخرا أن هذا القرار سيشمل قريبا الفتيات أيضا. فيما يتعلق بجهود الوساطة التي تقوم بها بكين، قال سفير الاتحاد الأوروبي إن للصين مصالح كبيرة في ميانمار تحاول حمايتها، ما يتطلب استقرارا في البلاد. ومن هذا المنطلق ختم يقول: يسعى الصينيون إلى مرافقة السلطات العسكرية في يانغون في عملية الحوار مع المجموعات المتمردة المقربة من بكين، وإلى إلزام الثوار على الدخول في مفاوضات سلام. وأعرب ساباتوتشي عن أمله بأن تأتي هذه الجهود بالثمار المرجوة.
تصادف هذا الأحد الثاني من شباط فبراير الذكرى 5 للإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريدا أمازونيا لقداسة البابا فرانسيس، وهذه الوثيقة هي ثمرة أعمال الجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون، والتي عقدت في الفاتيكان من 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019، وتمحورت حول موضوع الأمازون دروب جديدة للكنيسة ومن أجل إيكولوجيا متكاملة. وتشمل هذه المنطقة 9 بلدان، هي بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، بيرو، فنزويلا، سورينام، غويانا وغويانا الفرنسية. وقد تحدث قداسة البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الخاص بمنطقة الأمازون، والذي يحمل تاريخ 2 شباط فبراير عام 2020، تحدث عن 4 أحلام لمنطقة الأمازون: الحلم الاجتماعي، الثقافي الإيكولوجي والكنسي. وفي عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي في اختتام أعمال الجمعية الخاصة لسينودس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون الأحد 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019 في بازيليكا القديس بطرس، قال قداسة البابا فرانسيس: لنصلي سائلين نعمة القدرة على الإصغاء إلى صرخة الفقراء. هذا وبعد أشهر قليلة على صدور الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريدا أمازونيا، تم في 29 من حزيران يونيو عام 2020 الإعلان عن تأسيس المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون، وذلك بمبادرة من مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب والشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون. وتأتي هذه المبادرة استجابة لمقترحات آباء السينودوس حول الأمازون والإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريدا أمازونيا لقداسة البابا فرانسيس. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.